بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العاطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان له من المواقف هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في حياتهم في مجتمعهم الإسلامي تجاه المسلمين وتجاه غيرهم من جيرانهم الذين كانوا يقاطنونهم ويساكنونهم، وأعني بهم أهل الكتاب الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليها من الشام لينظروا أخبار آخر نبي يبعث في هذا الزمان، كما جاء في التوراة يخرج من جبال فاران وهي مكة، مولده بمكة ومهجره إلى المدينة، فجاءوا إليها ليرتقبوا هذا النبي، وكانوا يعتقدون أنه سيكون منهم، ولكنهم فوجئوا بأنه لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان عربيا قحا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآمن أهلها الأنصار وتآخوا مع المهاجرين، خشي المسلمون من كيد اليهود في مدينتهم، فعقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة للتعايش السلمي كما يقولون اليوم، وبين فيها حقوق المسلمين وواجباتهم وحقوق من يساكنهم في المدينة من أهل الكتاب وواجباتهم، وأنه لا يحل لأحد أن ينصر قريشا على المسلمين، ولا يحل لأحد أن يحمي محدثا من أهل الكفر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسد العلاقات الاجتماعية بين المسلمين ويخرب دورهم وحياتهم، إلى غير ذلك من الشروط التي تكفل فيها المسلمون بدية كل مظلوم وتعاهدهم على أن ينصر بعضهم بعضا ويقوموا بجمع ديات القتيل المظلوم من الناس. وهكذا على اليهود مثل ذلك مما يجب عليهم في الدية وفي التكافل الاجتماعي الذي يعنيهم ويخصهم. ولكن اليهود الماكرين ما كانوا ليثبتوا على ذلك، فإنهم لعنهم الله كانوا في الباطن يهاجنون المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ولكنهم كانوا يكيدون لهم. وكم ضايقوا المسلمين بأهل النفاق يمدونهم بكل أسباب الحيل التي تقوي شوكتهم وتجرح المسلمين وتشق مجتمعهم. كانوا يدعمون أهل النفاق ويحثونهم على أن يبطشوا بالمسلمين من طرف خفي، وكانت الفرصة إذا سنحت اليهود أنفسهم أن يكيدوا للمسلمين وأن يفسدوا حياتهم، فإنهم لا يتناوون فإنهم كانوا لا يكفون عن ذلك، فهم لا يتوانون عن فعل ذلك. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعتهم وهم يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليكم، والسلام في لغة اليهود العبرية يعني الموت، يدعون بالموت وهم يظهرون الإسلام وهم يظهرون السلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بل عليكم. واغتاظت السيدة عائشة فشتمتهم ولعنتهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست في حاجة إلى ذلك، وإنما دعاء النبي عليهم به بما كانوا يدعونه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله فيهم ويرديهم، وقد كان والحمد لله. فلما جاء حصلت مواقف كثيرة أظهر فيها بنو النظير العداوة للإسلام، أخذاهم الله وطهر المدينة منهم، ونزل سورة الحشر تكشف فضائحهم ونواياهم. ولما قام بنو قينقاع أيضا بمحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفر من أصحابه، كان انطلاق المسلمين نحوهم لإبعادهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلائهم عنها عامل عقوبة لهم على كيدهم ومكرهم. وأكمل هذه الحلقات المتوالية من تخريب دورهم وإبعادهم بنو قريظة حينما تعاونوا مع الأحزاب الذين حاولوا غزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكيد المسلمين، وإتاحة الفرصة للأحزاب أن يهاجموا المدينة من ناحية بني قريظة بعد أن عجزوا عن اقتحامها لوجود الخندق في مواجهتهم وحال دونهم وبين دخولهم المدينة. فهؤلاء بنو قريظة بمجرد أن انتهت غزوة الأحزاب وفر الأحزاب مدحورين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. فما كان المسلمين إلا أن تجهزوا مرة أخرى وانطلقوا إلى بني قريظة وفتحوا حصونهم وأجلوهم. ثم بعد ذلك ما زال المسلمون يجلونهم في خيبر وفي غيرها من المواقع حتى حرروا دار الإسلام من كيدهم ومكرهم. فهل هذا العمل الشرعي النبوي والعمل المحمدي الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعد ضربا من العبث؟ حاشا وكلا، لا يمكن أن يكون إلا هو الحق بعينه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لرسوله وأوجبه عليه وعلى المؤمنين، وقد أكد الله ذلك. وحقيقة مكر اليهود الغاصبين بما جاء في محكم التنزيل في سورة المائدة من بيان عداوة اليهود التي لا كلل معها عندهم ومحاولاتهم المستمرة على القضاء على الإسلام، وأنهم عدو لا مهرب من مواجهته إلا بالانتصار عليه والحمد لله. ويشاركهم في ذلك المشركون والملحدون والكفرة المعتدون من أصحاب الملل والنحل الباطلة الذين يعبدون وثنا أو يعبدون صنما أو يعبدون فكرا معينا لا أصل له إلا التغرير بالناس ودفعهم إلى الكفر بالله والإلحاد في الدين. وهؤلاء اليوم نراهم عيانا، رأينا الملحدين الغاصبين يدخلون ليبيا بل يقفون على أسوار طرابلس ليفتكوا بأهلها وليقدموها لقمة سائغة للطاغية اللعين الذي جاء يهاجم طرابلس العاصمة بل طرابلس الكبرى من أقصى الشرق الليبي، وتدعمه دويلات عربية أخرى تظهر الإسلام وتعلن في قوانينها أنها وفي دساتيرها أنها دول إسلامية، ولكن الإسلام منهم براء، إن الإسلام منهم بريء براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم إن رأينا هذه الدويلات اليوم تتخذ عملا آخر متطرفا شنيعا تعلن فيه أنها توالي اليهود علنا، وأنها تقيم العلاقات السياسية الدبلوماسية وتنشئ السفرات بينهم وبين دولة اليهود الغاصبة التي تحتل الأرض المباركة فلسطين وتسعى لابتلاع بيت المقدس، وهي إن استطاعت السيطرة على غير ذلك من الأراضي العربية الإسلامية فإنها لا تتوانى ولا تتأخر ولا تتراجع. هل هم بهذه العلاقات الدبلوماسية التي لم تكن مخفية في واقع الأمر ولم تكن معدومة، كانت موجودة ولكنها كانت تعلن في شكل مواقف بين الفينة والأخرى، مواقف فردية وقد تنسب إلى أشخاص بعينهم من زيارات بين دولة الكيان الصهيوني أفسدها الله وحرر فلسطين من براثينها وبين هذه الأنظمة العربية التي منها من يرأس نظامها ولد من أولاد بني إسرائيل، وبنو إسرائيل اليوم عندهم من أمه يهودية، ومنهم من كان يقيم العلاقات وإرسال الرياضيين للمسابقات الرياضية ويدعي أن ذلك مجرد نشاطات اجتماعية ورياضية لا علاقة لها بالسياسة، وفوق ذلك الاستثمارات، بل فوق ذلك المخابرات التي كانت تدخل تلك البلاد وتصطاد فيها من كان فيها آمنا على نفسه من المقاتلين الأحرار والمجاهدين الأبطال الذين يسعون لإنقاذ شعبهم الفلسطيني من براثن اليهود. فكانوا يرسلون مخابراتهم ليصطادوا بعض أبطال الإسلام في هذه الدول وهذه المناطق، ثم يغيب ذكرهم وينتهي إلى خبر لا علم لأحد بنتيجته ولا بمن سبب ذاك الاغتيال. هذه الأنظمة للأسف لم تكن منقطعة العلاقات عن دولة الكيان الصهيوني، بل كانت من الخفاء وفي الكواليس تربطهم ببعضهم علاقات قوية وارتباطات سياسية تحتاج فقط إلى مجرد الإعلان، وقد رأينا في الأسبوع الماضي هذا الإعلان يظهر إلى حيز الوجود ويتم إخبار الدنيا بأسرها به، بل في صورة مفاخرة وفي صورة فيها نوع من البهجة والسرور ومغلفة بأن النظام الصهيوني الكيان الصهيوني قد أتاح فرصة للفلسطينيين أن يتنفسوا وأن تحفظ عليهم دورهم وأرضهم ولتقوم لهم دولتهم الخاصة، وهيهات أن يعطيهم اليهود ذلك، فهيهات أن يعطيهم اليهود ذلك، بل إنهم أعلنوا صراحة أن شيئا من ذلك لم يقع وأن المسألة لا تزيد على أن تكون نوعا من المساومة والتأجيل، ولكن تصميم اليهود على إنشاء دولتهم من الفرات إلى النيل وطرد الفلسطينيين منها والمسلمين والاحتلال لبيت المقدس لا قدر الله هذا أمر عندهم لا رجوع فيه. وكيف يرجعون وهذه الدول التي تقيم معهم العلاقات كانت بالأمس هي التي تشتري لهم بأسماء موهومة لبعض مؤسساتها العربية الإسلامية، تشتري لهم بيوت الفلسطينيين في بيت المقدس وتبيعها لهم ليستولوا على القدس. وبعض الناس ربما رأوا في هذا الارتباط السياسي الدبلوماسي أمرا غريبا، ولكن ما وجه الغرابة ونحن نعلم عن هذه الدول أنها فعلت ما هو أنكر من ذلك؟ ألم تقتلنا وتوظف السلاح والطيران والطواغيت والأموال للهجوم على طرابلس وقتل الليبيين فيها وفي بنغازي وفي درنة قبل ذلك والمواضع والقرى والمدن الليبية الأخرى في الجنوب هي الدولة بعينها التي كانت تفتك بنا عن طريق الطاغية اللعين الذي جمعت له الجموع ومدته بالأموال والأسلحة والطيران والمخابرات وصنعت له كل صنائع الكيد والمكر ليبطش بنا وبدولتنا الفتية. نعم هذه الدولة هي التي حاربتنا وسفكت دماء أولادنا وأبطالنا ورجالنا، بل هي فوق ذلك هي التي لا تزال إلى اليوم تكيد لأهل اليمن وتدمرهم وتخربهم مستعينة بمن يشاركها الرأي ويطمع في العرش والكرسي بسبب ويجعل ذلك ولاء لليهود والنصارى، بل إنهم أكثر من ذلك في اليمن صنعوا فريقا آخر باسمهم يقتل ويخرب ويدمر ويسفك دماء اليمنيين أبناء اليمن الحقيقيين الشرفاء ذوي المصلحة الحقيقية في قيام دولة عربية سليمة من الفساد ومن الكيد والعدوان والمكر والبهتان. وهم نفسهم اليوم يستعملون في الجانب الشرقي من ليبيا طوائف فاسدة تدعي أنها تحكم باسم الله وباسم الشرع الشريف وأنها تقيم دولة الإسلام بسفك دماء الليبيين في الغرب الليبي، وعندهم قواعد وعندهم خلايا نائمة كانت تنتظر قدومهم إلى طرابلس ودخولهم إياها، ولكن الله خيب مسعاهم وأفسد أعمالهم ونصر أبطال الغرب الليبي بأسره على هؤلاء المجرمين فاندحروا خاسئين، وما كان لهم إلا أن يسلموا سرت، فاستلم منهم الطاغية وجاء إليها بالجنجويد وجاء بالمرتزقة من الملحدين والنصارى وغير ذلك، ووظف كل الطامعين في خيرات ليبيا من أبناء العرب الذين لا حق لهم في التحدث باسم ليبيا وباسم تحريرها، واتخذ أولئك المداخل المجرمين عناصر إرهاب قوية تسيطر على الشرق الليبي وتقف سدا منيعا في وجوه الأبطال الأحرار الذين يسعون إلى تطهير ليبيا ونفطها من أيدي الغاصبين المجرمين. ولا تزال تلك الدولة الآثمة دولة الخمارات كما يقول عنها بعض أهل العلم ودولة المؤامرات كما يقول عنها آخرون، لا تزال بأمر شيطانها شيطان العرب لا تزال تفعل الأفاعيل بالمسلمين في كل مكان، بل أقامت البوذيين والهندوس الكافرين المعابد وعلقوا الزهور في أعناق تماثيل بوذا وغيره من التماثيل، وفي نفس الوقت أباحوا للهندوس الكافرين والبوذيين المجرمين أن يسفكوا دماء المسلمين في الهند وفي الصين. أبعد صنيعهم هذا يرجى منهم ألا يوالوا اليهود وألا يرتبطوا بهم؟ كلا، إن فعلهم هذا لا يستغرب، كما قالت عرب والشيء من مأتاه لا يستغرب. كيف تستغرب أن ترى الشيء يصدر عما هو جدير بأن يصدر عنه؟ الشيء من مأتاه لا يستغرب. هذه الدولة الآثمة ومن يقف معها ويحالفها ويتعاون معها في الكيد لنا في بلادنا ولبلادنا ولخيراتها ولكيد بلاد المسلمين وللمسلمين ولبيت المقدس ولدين الإسلام وأحكامه ومشائخه وعلمائه، حتى إنهم ليلقون في أعماق سجون أو يطاردون ويقتلون، هل يرجى منها خير بعد ذلك بعدم مولاة اليهود صراحة وعدم إقامة العلاقات الدولية والدبلوماسية معها؟ كلا، وإنما فعلوا ذلك كما يقول بعض الناس إنما هو من أجل أحد أمرين، الأمر الأول بل ربما لأجل أمرين معا. الأمر الأول هو تأييد وإعلان لإنجاز كبير حققه الطاغية الذي يسعى الانتخاب في أقصى الغرب من الكرة الأرضية، فهم يريدون أن يظهر له انتصارا بإقامة علاقات دولية في الشرق الأوسط بين دولة الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية، وأن حروب الشرق الأوسط كما يقولون انتهت، وأن السلام يعم الأمن والأمن والسلام يعم المنطقة بأسرها، وأنها خضعت لهم ولمحاولاتهم في السيطرة عليها وعلى دار الإسلام. فهذا الطاغية اللعين الذي خرج بما سماه صفقة القرن ثم صفع بها وجهه ولم يتحقق منها شيء، وأسلم بيت المقدس إلى اليهود الغاصبين ونقل سفارته إليها، اليوم يريد أن يظهر أنه حقق إنجازا ويظهر هؤلاء الأعراب البداة الطغاة الظالمون أنهم يعينونه على ذلك، وأن النصر قد تحقق له، وأنه جدير بأن ينتخب مرة أخرى ليتمادى في غيه وطغيانه بعدما أفسد من علاقات بين المسلمين، وما سلب من أموال هذه الدول الظالمة، وما استبد فيه بهم وأملاه عليهم من الشروط، وما شتمهم به وأهانهم من الألفاظ الجارحة التي كان يعلنها على رؤوس الأشهاد في وسائل إعلام غير مستح ولا مبال بما يكون لها من رد الأفعال، لعلمه بأنهم يسيرون في ركابه وأنهم يسعون للثبات في عروشهم، وأنه لا أحد يرد عليه ولا ينبس ببنت شفا. فهذا المعتدي الآثم اليوم يقيم هذه العلاقات ويدعي أنه يسعى لتأمين بلاد المسلمين وإقامة السلام والأمن في الشرق الأوسط، وهيهات أن يكون ذلك. فما عرفنا اليهود إلا طامعين لا يعطون وإنما يأخذون، ومن فرح بأنهم أقاموا هذه العلاقات الدبلوماسية مع دولة الخمرات وأنهم سيقيمونها أيضا مع الدولة الأخرى التي تملك زمام الحرمين الشريفين وحرمها الله سبحانه وتعالى من حجه وعمرته، من الحج والعمرة لبيته الشريف بوباء كورونا، وخيب مسعاها بإصابة أسعار النفس بما أصابها به من الكساد، حتى أظهر الله سبحانه وتعالى عزهم و ضعفهم وحاجتهم إلى أن يستلفوا ويقترضوا من المصارف الدولية. كانوا يسعون للإفساد بكل ما استطاعوا من قوة، فدمر الله خزائنهم وخرب دورهم حتى صاروا يطمعون في من كان يتعاون معهم ممن هو خارج البلاد، يسعون لإحضاره لافتكاك ما عندهم من الأموال في المصارف الأجنبية، بل استضعفوا الشعوب، استضعفوا شعوبهم وأذلوا العلماء فسجنوهم، واستضعفوا شعوبهم ففرضوا عليهم الضرائب، وهم يمنونهم بأن السكوت أنفع لهم لأنه لا علاقة للدين بالسياسة كما يدعون. قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذا الغرض الأول الذي يطمعون إليه بإعلان هذه العلاقات الدبلوماسية التي كانت هي شبه معلنة في واقع الأمر، تأتي بها الأخبار صباح مساء ووسائل الإعلام من كل ناحية. أما الأمر الثاني فهو أنهم يفترضون أن هذا الطاغية ربما لا ينجح في الانتخابات المقبلة، وربما يأتي شخص آخر لا يميل إليهم ولا يعينهم على ما هم فيه من الفساد، ويمنع عنهم السلاح ويحجم دورهم في العدوان على البلاد العربية الأخرى والإسلامية، فهم يسبقون ذلك بأن يتخذوا مخلبا لهم في تلك البلاد التي هي في أقصى الغرب اللي في أقصى الغرب من الكرة الأرضية يتخذون مخربا لهم بحيث يمارس ضغوطه على القادم الجديد الذي ربما يسعى لحرمانه من هذه السلطة وهذه الهيبة وهذا الهينمان الكاذب الذي لا حقيقة له. فهؤلاء الظالمون المعتدون يتاجرون بالإسلام ويكذبون العلماء ويسكتونهم ويلقونهم في أعماق السجون. بل من حاول حتى أن يتكلم بأن يعلن فرحته بأن اتصالات هاتفية وقعت بين مسؤول ومسؤول وأن ذلك سيحقق فرجا قريبا في العلاقات بين الدول العربية وعدم التمادي في الحصار ألقي في السجن. ومن قال كلاما يتوهم فيه أنه سيسمع وأنه يرجو من مسؤول بلاده أن يكون أقرب إلى المصالحة أيضا منعوه من أن يستمر في الإمامة والخطابة والتدريس وربما يلقى ذات يوم في السجون. ولهذا أخذ يستعصف ويستدر عطفهم بما يشبه بكاء الطفل الصغير وهو الذي ينظر إليه على أنه حبر كبير وعالم جليل ينبغي أن يقف شامخا ويقول للظالمين لا حق لكم في العدوان على المسلمين وتخريب دورهم وإفساد حياتهم وتقليل شبابهم والعدوان عليهم، لا حق لكم في أن تفعلوا شيئا إلا بموافقة أهل العلم والدين بعد أن ينظروا فيما تفعلونه. لكنه بدأ يستعصف ويستدر عطفهم حتى لا يلقى في أعماق السجون. وهل كانت السجون إلا خلوة للعلماء الأفداد والرجال الأبطال الذين كانوا في يوم من الأيام على مدى العصور والدهور في بلاد المسلمين يحافظون على الدين ويدعون إلى احترام الإسلام والأخذ بأحكامه وتعاليمه وعدم التفريط فيها؟ كان من يلقى في السجن أو يهدد به يقول إنما هي الخلوة ألقى فيها للقاء ربي وذكره وطلب علمه والاستزادة من طلب العلم والنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم يدعون يعدون الإسلام مجرد هرطقات ومجرد طقوس تمارس في أوقات معينة ثم يخرج صاحبها من فعلها بعد أن يفرغ ويعود إلى حياته الدنيا يتفرغ لدنياه. والإسلام ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة للآخرة فيها كدح وفيها عمل وفيها سعي للشرف وفيها أيضا جهاد وتضحية وفيها عبادة الله سبحانه وتعالى وتبتل وحسن معاملة للمسلمين وقيم يستمسك بها ويتبعها. لكن القيم أكل عليها الدهر وشرب عندهم فهم يتيحون ليمنعون الناس من دخول المساجد وأداء الصلوات وفي نفس الوقت يتيحون الشباب أن يجتمعوا بالمئات ليرقصوا ويغنوا وليرتكبوا من الفجور ما لا يتصوره عاقل. فالإسلام عندهم إنما هو طقوس تؤدى في أوقات معينة لا علاقة له بحياة الناس وحياة مسؤوليهم وأفعالهم وأعمالهم، وكل ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى. فهل كان نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا فقط أم كان رسولا قاضيا حاكما يفعل كل ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى ووحي يوحيه إليه ليعلم الناس هذه الأحكام وهذه التعاليم ليطبقوها من بعد كما فعل الخلفاء الراشدون؟ ولما سمي الخلفاء الراشدون بهذا الاسم دون غيرهم؟ لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، فكان منهم من يقول بمجرد أن يتولى الخطاب كما فعل الصديق رضي الله عنه وارضاه أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ويقول أيضا القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. الحق يؤدى لصاحبه إن كان ضعيفا أو قويا، فالظالم لابد من أن يقتص منه. لكن هؤلاء الظالمين ألزموا الأفواه وقربوا إليهم الطغاة والمتملقين والغافلين ومن لا خلاق لهم ولا علم لهم بالدين، حتى رخص لهم في أن يرتكبوا الفواحش والمنكرات ويشربوا الخمور ويختلفوا السيئات أمام الكاميرات وعلى رؤوس الأشهاد في التلفزيونات. هل هذا كلام يقوله من عنده مشكة من عقل أو عنده شيء يسير من العلم؟ كلا، المسلم يعلم حقا وحقيقة مهما كان أميا ومهما كان غير متعلم ومهما كان لا علم له بأحكام الشرع، إلا أنه لا يفوت هذه الحقيقة أن هذا الأمر دين، وأنه يؤخذ عن أهله، وأنه فيه حياة الناس الهانئة الوادعة، وأن الحقوق فيه مقدمة على كل عمل. الحق يعلو ولا يعلى عليه، وهؤلاء الطغاة المجرمون الذين ينكرون على أهل الإسلام أن يردوا عليهم بضاعتهم الفاسدة وجهلهم بالدين وعدوانهم على المسلمين، يعترف لهؤلاء العلماء المسلمين المصلحين كثير من المستشرقين من اليهود والنصارى والملحدين الذين عرفوا الإسلام من خلال دراسة كتابه تفاسير كتابه وشروح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أعمال الفقهاء العالمين. يقول فيس جيرار: ليس الإسلام دينا فحسب، ولكنه نظام سياسي، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير يعني بعد التوراة وبعد الإنجيل بعد المسيح عيسى وبعد موسى عليهما السلام، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد أو وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يوصفون بأنهم تقدميون أو عصريون يريدون أن يفصلوا بين الناحيتين الدينية والسياسية، يقصد بذلك العلمانيين والليبراليين والقومجيين الذين يعلنون بأن الإسلام هو علاقة بين العبد وربه وأنه لا علاقة له بالحياة الدنيا. يقول هذا المستشرق: فإن صرح التفكير الإسلامي قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحد عن الآخر، فالإسلام دين ودنيا. ويقول المستشرق شخص الألماني: إن الإسلام يعني أكثر من دين، إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدنيا معا. ويقول إسر سيمان كما في دائرة المعارف البريطانية: الإسلام ظاهرة دينية وظاهرة سياسية، إذ أن مؤسسه محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم. وقال المستشرق الصهيوني جيب: عندما صار واضحا أن الإسلام ليس مجرد عقائد دينية فردية، استوجب إقامة مجمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه وأنظمته الخاصة. ويقول أرنولد سوينبي الإنجليزي الذي كانت معظم دراساته عن تاريخ الحضارات وكان أبرزها مؤلفه الشهير دراسة للتاريخ، يقول: لقد كرس محمد صلى الله عليه وسلم حياته لتحقيق رسالته في كفالة هذين المظهرين، وهما الوحدانية في الفكرة الدينية والقانون والنظام في الحكم. وتم ذلك فعلا بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بين ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معا، فغدت للإسلام بفضل ذلك قوة جبارة لم تقتصر على كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة، بل تدفق الإسلام من شبه الجزيرة واستولى على العالم بأسره. ويقول مارسيل بوزار وهو مفكر وقانوني فرنسي معاصر اهتم بمسألة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، يقول: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم على الصعيد التاريخي مبشرا بدين وحسب، بل كان كذلك مؤسس سياسة غيرت مجرى التاريخ وأثرت في تصور انتشار الإسلام فيما بعد على أوسع نطاق. وقد عرف قبل هؤلاء المستشرقين علماؤنا في الإسلام هذه الحقائق الثابتة، وأن ديننا هو دين للدين والدنيا، وأن حكم الدنيا هو سياسة الدنيا بأمر الدين، سياسة الدنيا بأحكام الدين. هذا هو حياة، هذه حياة المسلم، وحيثما توجه المسلم كان مصاحبا له المفتي والقاضي. القاضي ينظر في المسائل الخلافية فبين المسلمين ويحكم بينهم بالعدل والقصاص، والمفتي يبصرهم بأحكام دينهم ليصلحوا أعمالهم. فقد قال الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، والأحكام السلطانية كذلك لأبي يعلى الفراء والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم وغياث الأمم للجويني وشهب اللامعة في السياسة النافعة للمالقي وغيرها من الكتب، كانت كلها تثبت أن الإسلام دين ودنيا. وقد صدق ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في بيان العمل للدنيا وللآخرة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمسلم ينبغي أن يفعل ما يجب عليه تجاه ربه، وينبغي أن يفعل ما يتعلق به تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم وتجاه مجتمعه، وأن يسعى في هذه الدنيا لينال رزقه ويتقرب بذلك عملا صالحا لله سبحانه وتعالى. وعامة كتب فقهاء الإسلام لم تخلو أبوابها وفصولها من شرح وتوضيح للنظام السياسي في الإسلام. أما أولئك الطغاة المجرمون الذين يريدون ويسعون لتخريب الإسلام، فإننا نبين لهم سوء صنيعهم بما جاء في كتاب ربنا في قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فانظر إلى هذه العبارة: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لو عرفوا معنى التحذير من ذات الله سبحانه وتعالى. ويقول بعد ذلك جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويقع التحذير مرة أخرى في نفس السياق: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فهؤلاء أبناء الأرض المباركة الفلسطينيين عباد مظلومون لله سبحانه وتعالى، ظلمهم اليهود وافتكوا أراضيهم، فلا تكونوا أنصارا للكفر واليهود عليهم، بل اعملوا على الأخذ بحقوقهم وإنقاذهم وتقوية شوكتهم، لا كما يسميهم بعض الناس من أتباع أولئك الظالمين على أنهم محتلون لأرض بني إسرائيل. سبحان الله، انظر كيف تنقلب الموازين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهنيئا لهؤلاء الظالمين، ونبشرهم بما وعدهم الله به من أنهم معدودون عند الله من أولئك اليهود الغاصبين، ومن يتوله منكم فإنه منهم. فليحشروا مع الطرمبة، وليحشروا مع النتنياهو، وليحشروا مع هؤلاء الكافرين الغاصبين الذين يستحلون دماء المسلمين على أيدي هؤلاء الأعراب الجاهلين والكفار الملعونين الذين يعادون الله ورسوله والإسلام والمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.